المجلس النيابي يقر مشروع القانون المتعلق بترسيم حدود لبنان البحرية. صواريخ المقاومة تفرض سيناريوهات إسرائيلية لإخلاء جماعي في أي حرب مقبلة. الأسد يصدر مرسومين تشريعيين لقانوني الأحزاب والانتخابات العامة في سوريا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رفع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الجلسة التشريعية إلى جلسة تعقد الأربعاء المقبل بعد إقرار المجلس لمشروع قانون تحديد المنطقة البحرية مع تعديل المادة السادسة وفق الصيغة التي أقرتها الحكومة في جلستها الأخيرة. وأقر المجلس أيضا خلال الجولة الثانية من الجلسة التشريعية العامة مشروع قانون منح 4 درجات استثنائية للأساتذة المتعاقدين، ومشروع القانون المتعلق بمعاقبة جريمة الإتجار بالأشخاص، وقانون حول الاستغلال الشخصي للمعلومات المميزة في التعامل مع الأسواق المالية، فيما سقط اقتراح قانون تخفيض السنة السجنية إلى 9 أشهر، وأحيل مشروع القانون المتعلق بالدفاع الوطني للجان المشتركة، كما سحب مشروع تحويل سلاسل رتب العسكريين بناء على طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. ومعنا من المجلس النيابي مراسلنا عباس فنيش. عباس، ما أبرز الانطباعات لديك عن جلسة اليوم؟
كوثر، هناك انطباعان، انطباع هو ايجابي جدا بالنسبه لاقرار اقتراح قانون ترسيم الحدود البحريه وفق ما التعديل الذي اقرته الحكومه للماده السادسه منه، والذي تضمن ان يكون ضمن الحدود البحريه النقطه 23 من اجل الاستفاده مستقبلا من ثروات نفطيه وثروات غاز قد تكون موجوده في تلك المنطقه. ولكن الانطباع السلبي كان بعدم اقرار تخفيض السنه السجنيه الى 9 اشهر، وهو ما حصل، وهذا ما استجد بفعل نقاش كبير داخل قاعة المجلس عندما وصلوا إلى هذا البند. النائب سامي جميل طلب الكلام فسمح له الرئيس البري وقال أن المشكلة لا تكمن هنا ولكن تكمن في 3 أمور، وهي الاكتظاظ الذي تشهده السجون، لذلك يجب إنشاء سجون جديدة، ويجب البت بالدعاوى، ويجب ترحيل الأجانب. ولكن كان هناك اعتراض من النائب نوار الساحل والنائب غازي زعيتر، اللذين اعتبرا أن هذا الأمر حصل في فرنسا وخفضت السنة من 12 شهر إلى 9 أشهر، وبالتالي لماذا لا نسير بهذا الاقتراح وبهذا القانون، خاصة أن مشكلة كبيرة كانت حصلت في الأشهر الماضية في سجن رومي. لذلك أحال الموضوع الرئيس نبيه بري إلى التصويت، فلم يصوت على الاقتراح القانون سوى كتلة الوفاء للمقاومة وكتلة التنمية والتحرير، لذلك سقط هذا الاقتراح بالتصويت لأنه لم يتضمن أغلبية الحاضرين في الجلسة اليوم. كوثر، إلى ذلك كما بدأنا على الحديث عن موضوع النفط، كان هناك تصريح للوزير باسيل، اعتبر ان ما حصل اليوم هو خطوة اساسية ومهمة جدا في بدء عملية اجتذاب رؤوس الاموال ومن اجل بدء التنقيب عن النفط، ولكن الاساس هو ان تسعى الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية جاهدة ان لا يكون هناك نزاع مستقبلي على النفط. وقال اننا نستطيع الرد ويجب وعلينا ان نرد على اي اعتداء على نفطنا وغازنا وعلى حدودنا بعد ان اقر القانون هنا. على كل حال، ما ذكرتيه عن درجات الاربعة الاستثنائية وعن موضوع سلسلة الرتب والرواتب التي أحيلت إلى اللجان كانت أيضا موضوع نقاش، ولكن الخطوة الإيجابية التي حصلت هي موضوع 4 درجات استثنائية الخاصة بأساتذة التعليم الثانوي، طبعا مع مفعول سنة أقدمية وهو مفعول رجعي سوف يتقاضى هؤلاء الأساتذة. فنستطيع القول أن الأجواء كانت بمجملها إيجابية، خاصة أن دورة التشريع عادت إلى البرلمان، والرئيس نبيه بري كان قد اختصر الموقف إذ قال أنني في كل أسبوع أنا مستعد أن أقوم وأن أدعو إلى جلسة تشريعية، ومن هنا جاءت الدعوة إلى جلسة تشريعية مقبلة في الأسبوع المقبل نهار الأربعاء. كوثر،
شكرا لك. عباس فنيش مراسلنا من مجلس النواب. رد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي صياد على حملات التعبئة التي يقودها تيار المستقبل لجمهوره وتصريحات أعضائه المفضية إلى جعل لبنان لقمة سائغة لإسرائيل. ورأى فياض في تصريح له أن حزب المستقبل يفتعل أعداء داخليا لا مبرر له سوى الاستمرار فيما يفضي إلى خدمة المشروع الأمريكي الإسرائيلي. وسأل النائب فياض: هل المطلوب لحماية ثرواتنا النفطية أن نقبل بسرقة إسرائيل لمنطقتنا الاقتصادية؟ خاتما بالقول: نحن ندعو أن يتقي هؤلاء الله في البلاد والعباد، لأن أي رهانات خارجية في إحداث الفتنة ستسقط. قال رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشيل سليمان إن رحلة التنقيب عن ثروة النفط والغاز قد بدأت، محذرا من أن تمتد أي يد إلى هذه الثروة التي يستحقها الشعب اللبناني والأجيال القادمة. وخلال استقبال فعاليات من منطقة الجبل في مستهل نشاطه في المقر الصيفي في قصر بيت الدين، لفت الرئيس سليمان إلى أن الحكومة باشرت الإصلاحات الإدارية وبت القوانين كقانون الانتخابات واللامركزية الإدارية، مشيرا إلى أهمية إبعاد هذه الإصلاحات عن التجاذبات السياسية من أجل محاسبة الفاسدين وتعيين مسؤولين أكفاء في المواقع الشاغرة. استقبل قائد الجيش اللبناني العماد جون قهوجي الملحق العسكري التركي العقيد علي التاش في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمته في لبنان. بعد أن أصبحت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عنصرا أساسيا في أي حرب مقبلة، فإن السلطات الإسرائيلية تعتزم تحويل معسكرات الجيش جنوب فلسطين المحتلة إلى مخيمات لاستيعاب عشرات آلاف المستوطنين هربا من صواريخ حزب الله والمقاومة الفلسطينية.
يعتزم الكيان الصهيوني إخلاء إحدى أكبر منشآته العسكرية في أي حرب مقبلة، وهي مدينة الضباط في منطقة النقب، لتحويلها إلى مكان لاستيعاب النازحين من المناطق التي ستتعرض للقصف الصاروخي في شمال ووسط فلسطين المحتلة، وذلك في إطار خطة إخلاء كبرى للسكان وضعتها قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية. وأشارت نشرة إسرائيل ديفنس إلى أن خطط الجبهة الداخلية لإخلاء عشرات آلاف المستوطنين هي في مرحلة الإعداد بالتعاون بين سلطة الطوارئ ووزارة حماية الجبهة الداخلية والجيش والسلطات المحلية، وتستند الخطة إلى سيناريوهات مسبقة بأن إسرائيل ستتعرض في أي حرب مقبلة لهجمات صاروخية، بما في ذلك أكثر الأماكن الآهلة في الوسط، ما يستوجب إخلاء جماعيا للسكان. وقد تم وضع هذه الخطة تجنبا لإنشاء مخيمات من المتبرعين كما حصل أثناء حرب تموز 2006 في مدينة إيلات، كما سيتم إنشاء مجموعة من المخيمات لاستيعاب عشرات آلاف المستوطنين في التجمعات الاستيطانية الصحراوية جنوب فلسطين المحتلة، بما في ذلك إخلاء بعض القواعد العسكرية لاستيعاب النازحين فيها. ونقلت نشرة إسرائيل ديفنس عن خبراء توقعهم بأن الهجمات الصاروخية ستؤدي إلى إشعال مئات الحرائق في الوقت نفسه، ما يشكل تحديا ضخما أمام السلطات الإطفاء والطوارئ. واستند الخبراء في تقديرهم إلى امتلاك حزب الله والمنظمات الفلسطينية في قطاع غزة ترسانة ضخمة من الصواريخ تتضمن صواريخ مجهزة برؤوس فسفورية تؤدي إلى إشعال الحرائق في الأحراش والغابات. ويقول مصدر مطلع لنشرة إسرائيل ديفنس إن حزب الله والمنظمات الفلسطينية رأوا ما فعله الحريق الكبير في منطقة الكرمل العام الماضي، وسيضعون في حساباتهم هذا الأمر في المواجهة المقبلة.
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد أكد أن لبنان سيخرج منتصرا من أي عدوان إسرائيلي جديد. وخلال حفل الإفطار الذي أقامته الجمعية الإسلامية للصيادلة في بيروت، نبه المقداد إلى المؤامرات التي يتعرض لها لبنان بهدف ضرب المقاومة وسلاحها.
لبنان بوحدته أحذر من أن تطأ أرض أي إسرائيلي أرضه. شعب لبنان أكبر من أن يتدخل اليوم الإسرائيلي ويعتدي على مياهنا المقدمية أو على نفطنا أو على غازنا. نعم، هذه هي المعادلة الجديدة اليوم، والذي يعيرنا بأن هذه معادلة جديدة اخترعها الحزب لا يقبل. نحن عندما بدأت المقاومة قد آلينا عن أنفسنا أن نحرر لبنان وندافع عن لبنان أرضا ومياها وشعبا.
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسومين تشريعيين يتعلقان بقانون الانتخابات العامة وقانون الأحزاب، وكانت الحكومة السورية أقرت في 14 من تموز يوليو الماضي مشروع قانون يرعى تأسيس الأحزاب وينظم عملها وبهدف إغناء الحياة السياسية وتنشيطها في البلاد. وأصدرت في 26 منه قانون الانتخابات الذي يسعى إلى تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الشعب وأعضاء المجالس المحلية وضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين في مراقبتها. أصدر رئيس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر سفير الهند لدى الأمم المتحدة بيانا ضمنه إدانة ما وصفه بانتهاكات حقوق الإنسان واستخدام القوة ضد المدنيين في سوريا، ودعا البيان جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن الأعمال الانتقامية بما في ذلك شن هجمات على المؤسسات الحكومية السورية. وأسف بيان رئيس مجلس الأمن للبطء في تطبيق الإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة السورية داعيا إياها إلى الإسراع في تطبيقها، ورأى البيان أن الحل الوحيد للأزمة في سوريا هو حل سياسي يأخذ بتطلعات ومخاوف الشعب السوري، مشددا في الوقت عينه على الالتزام القوي تجاه سيادة واستقلال ووحدة أراضي سوريا.
The Security Council expresses its grave concern.
إن مجلس الأمن الدولي يعرب عن قلقه العميق إزاء الوضع المدمر في سوريا ويعبر عن أسفه لمقتل مئات الأشخاص. إن مجلس الأمن يدين الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان واستخدام القوة ضد المدنيين من قبل السلطات السورية، ويدعو المجلس إلى وقف فوري لكل أعمال العنف، ويحض جميع الأطراف على ضبط النفس ووقف الأعمال الانتقامية بما في ذلك الهجمات ضد المراكز الحكومية.
وقد نأى لبنان بنفسه عن بيان رئيس مجلس الأمن، وأعلنت نائبة مندوب لبنان في الأمم المتحدة كارولين زيادي أن لبنان لا يرى أن هذا البيان يساعد في حل الأزمة في سوريا.
واليوم أكثر من أي وقت مضى قلب اللبنانيين، كل اللبنانيين وعقلهم إلى جانب سيادة سوريا ووحدة أرضها وشعبها وأمن أبنائها وسلامتهم. وإذ نعرب عن أسفنا الشديد لسقوط الضحايا الأبرياء ونعزي ذويهم، نتمنى لسوريا دولة وشعبا أن يثمر الإصلاح فيها تقدما وازدهارا. ولكن حيث أن لبنان يعتبر أن البيان موضع الجلسة اليوم لا يساعد على معالجة الوضع الحالي في سوريا، لذلك فإنه ينأى بنفسه عنه.
أعلن مصدر دبلوماسي أمريكي لوكالة الأنباء الألمانية أن 5 دبلوماسيين يعملون في السفارة الأمريكية في دمشق سيغادرون مقر عملهم اليوم نظرا للأحداث الجارية في سوريا، في وقت شن المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني هجوما عنيفا على الرئيس السوري.
لا تخفي الإدارة الأمريكية دخولها على خط توتير الأوضاع في سوريا، سواء من خلال السعي لاستصدار موقف إدانة دولي للنظام هناك أو من خلال التعاطي المباشر مع المعارضة السورية وتقديم الدعم لها. دعوة علنية للإطاحة بالرئيس السوري جاءت على لسان المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني الذي كان الاتهامات للرئيس الأسد، معتبرا أنه يسبب عدم الاستقرار في سوريا ومحملا إياه مسؤولية كل ما يجري هناك.
نحن بالتأكيد سنواصل العمل من أجل اتخاذ خطوات إضافية لزيادة الضغط على النظام في سوريا لوضع حد لأعمال العنف التي يقوم بها، ونعتقد بأنه من الآمن القول بأن سوريا ستكون أفضل حالا من دون بشار الأسد.
تدخل أمريكي ليس الأول من نوعه، فهو بدأ مع بدء الأزمة السورية واتخذ موقفا تصعيديا مع تجاوز السفير الأمريكي في دمشق روبرت فورد الأعراف الدبلوماسية وزيارته وملحقه العسكري مدينة حما من دون إبلاغ السلطات السورية بالزيارة، معترفا بلقائه محتجين خلال الزيارة قال انهم ليسوا معادين للامريكيين اطلاقا. فورد نفسه قال انه كان حاضرا خلال المحادثات التي جمعت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون بمعارضين سوريين قبل ايام في واشنطن، واعلن ان الولايات المتحدة تعمل مع كندا ودول اوروبية لها شركات عاملة في قطاع الطاقة في سوريا لضمان ان اي عقوبات جديدة ستحدث الاثر المطلوب.
الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد، وتعليقا على الأوضاع في سوريا، قال في مقابلة تلفزيونية مع قناة يورو نيوز إن من حق أي شعب في الحصول على الحرية والعدالة وأن يعالج مشاكله بنفسه، رافضا التدخل الخارجي الذي يسعى إلى تعقيد الأمور.
نعتقد أن الشعوب تمتلك الحق والخيار في نيل الحرية والتمتع بالعدالة، ولكننا نعتقد أيضا أنه إذا لم يتدخل الآخرون في شؤون دول الشرق الأوسط فأن تلك الشعوب قادرة على حل مشاكلها بنفسها. فالعديد من تلك المشكلات في الوقت الحاضر والماضي هي نتيجة التدخلات الخارجية، وإذا أردنا أن نبحث في جذور أي مشكلة فلنبحث في تاريخ علاقات الدول مع الدول الخارجية.
وعثر في مدينة حماة على جثة تعود لعنصر في الشرطة كان خطف قبل أيام على أيدي مسلحين قاموا أيضا بخطف 5 من عناصر الأمن في حماة ومحافظة دير الزور. وتحدثت وكالات الأنباء عن دخول دبابات الجيش السوري إلى المدينة وسيطرتها على ساحة العاصمة. وفي معرة النعمان أقدم مسلحون على اغتيال منفذ عام إدلب في الحزب السوري القومي الاجتماعي سمير قناطري. وفي حمص جرح جنديان سوريان برصاص مسلحين. وذكر مواطنون أن تظاهرات معارضة خرجت في أحياء الإنشاءات وشارع الملعب. نتابع تقديم هذه النشرة بعد الفاصل. أفرجت السلطات التونسية عن مؤسسي صفحة الثورة على صفحة الفيسبوك أمان الله منصوري بعد اعتقال دام نحو 15 يوما. وفيما لم توضح السلطات أسباب الإفراج كما أسباب الاعتقال، فإن خبر إطلاق سراح منصوري أثار ارتياح شباب الثورة التونسية الذين أكدوا عبر مدوناتهم الإلكترونية عزمهم على مواصلة مسيرة الثورة ومنع الالتفاف عليها من قبل القوى الخارجية ومن يدعمها داخليا. وكانت المنار قد أثارت قضية اعتقال أمان الله منصوري فور اعتقاله من مسجد القصبة وسط العاصمة التونسية. أرجئت محاكمة وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه إلى 14 من الشهر الجاري. وقد مثل العادلي ومساعدوه في قفص الاتهام بتهمة قتل متظاهرين بعد أن فصلت المحكمة قضيتهم عن قضية الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم المحتجز في إسبانيا بتهمة غسل أموال. ويواجه مبارك والعادلي والضباط الستة حكم الإعدام شنقا إذا أدينوا بتهمة قتل متظاهرين، كما يواجه نفس العقوبة ضباط وسياسيون في قضايا قتل متظاهرين في القاهرة ومحافظات أخرى. وطلب محامي العادلي استدعاء وزير الداخلية الحالي منصور العيسوي للاستماع لشهادته في القضية، ولم ترد المحكمة على الطلب. يعاني الفلسطينيون في قطاع غزة من مشكلة غياب التسهيلات التي منحتها لهم السلطات المصرية للتمكن من العبور عبر معبر رفح. وتشكل الإجراءات المتبعة على الجانب المصري وخاصة بعد قيام الثورة مشكلة بالنسبة للمسافرين الفلسطينيين.
السفر بالنسبة إلى الفلسطينيين من قطاع غزة يعتبر كابوسا، سواء كانوا من سكان القطاع أو من المقيمين في الخارج، حيث تبلغ المعاناة أقصى درجاتها مع الإجراءات المتبعة على الجانب المصري من المعبر بعد الثورة، مع ازدياد أعداد المسجلين للسفر لا سيما الطلبة والمرضى وأصحاب الإقامات في الخارج.
يوم 28/5 تم الإعلان عن تسهيلات جديدة. بموجب هذه التسهيلات تم السماح لمن هم دون سن 18 ومن هم فوق سن 40 من الرجال وجميع النساء بالسفر دون أي محددات. ونحن نعيش في هذه الأوقات بالتحديد هناك حوالي 30 ألف مواطن مسجل للسفر. حتى الآن الأعداد التي يسمح بها للسفر إلى الجانب المصري لا تلبي حاجز المواطنين في قطاع غزة للسفر، حيث أن الأعداد مسجلة كبيرة جدا.
فصل الصيف يعني الإجازات السنوية وزيارة الأهل في القطاع، الأمر يبدو مألوفا بالنسبة للكثيرين إلا أبناء القطاع، فالمضايقات تبدأ منذ البدء في التفكير في السفر، فعليك أولا أن تضمن بأن السلطات المصرية ستسمح لك بالمرور عبر الأراضي المصرية إلى غزة، وإذا نجحت في كل ذلك فإن عليك أن تضمن خروجك في الوقت المحدد للالتحاق بعملك دون تأخير وإلا فقدته.
بالنسبة لنا موعد معين ننزل فيه إجازة 30 يوم، نازل نرجع في الميعاد بالضبط، لو تأخرنا أكثر من 30 يوم هذا بشكل عام خطر، بيقطعوا رزقنا بلا مؤاخذة، بتقف الإقامة أنا المفروض أطلع بالضبط في 15 رمضان، شهدت أموري عشان أقدر أطلع في أول رمضان، يعني المفروض عندي كمان 15 يوم إجازة، قطعت إجازة عشان أقدر أمشي على شغلي على عملي.
متواجهة لقطر وإحنا حاجزين وهي ثالث مرة نيجي على المعبر ويرجعونا، ضغط سكر كوليسترول ركبنا بدهم يغيروها، وشوف المأساة اللي بنشوف العالم، في دولة في العالم زينا؟
لأن أزمة المعبر لم تحل بعد، فالبعض يدعو إلى تفعيل الخيارات الشعبية والتظاهرات الجماهيرية بدلا من اتباع سياسات أبقت الوضع على حاله. عبد الناصر أبو عون، قناة المنار، من معبر رفح على الحدود الفلسطينية المصرية.
إلى العناوين. المجلس النيابي يقر مشروع القانون المتعلق بترسيم حدود لبنان البحرية. صواريخ المقاومة تفرض سيناريوهات إسرائيلية لإخلاء جماعي في أي حرب مقبلة. الأسد يصدر مرسومين تشريعيين لقانوني الأحزاب والانتخابات العامة في سوريا. المنار.com.lb عنواننا على شبكة الانترنت. شكرا لكم للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.